أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم يا أخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته. وما زلنا نتحدث حول سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أو بالذات أننا في مع اقتراب ذكرى ولادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. تحدثنا سابقا حول بعض المواضيع، وما زلنا نتحدث عن فاطمة الزهراء كقدوة، كنموذج، فضائلها، أخلاقها، ما ورد فيها في القرآن وعن النبي، وكيف كان سيرتها وسلوكها وتعاملاتها ونفسيتها. في تلك المرحلة كانت المرأة تعتبر جنس حقير لدى كثير، في عقلية كثير من العرب يعتبر المرأة هذا يعني جنس ما له قيمة، بل البعض منهم مثل ما قال الله رب العالمين: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. البعض منهم كان إذا بشروه بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وضعية عجيبة وغريبة جدا، حالة امتهان واحتقار غير طبيعية. أول قية المرأة لم يكن لها أي قيمة. الله رب العالمين في تلك المرحلة، وهناك تدبير وحكمة إلهية، جعل للنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله بنتا، الزهراء، ولدت لرسول الله بنت الزهراء. وكانوا يعيروا النبي مجموعة من الجاهليين، كانوا بيقولوا الأبتر، سموا النبي الأبتر بأنه لا ما معه ذكور. والله رب العالمين قال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر مصاديقه كثيرة، من بين مصاديقه الذرية الكثيرة المباركة، ووعاء هذه الذرية هي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. جعل النبي ذرية، جعل الله رب العالمين ذرية النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله من فاطمة الزهرة، من فاطمة الزهرة. ولذلك الكوثر مثل ما بيقولوا، الكوثر لها مصاديق كثيرة من بينها ذرية المباركة. والنبي صلوات الله عليه وعلى آله كان بيقول: كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي. والله سبحانه وتعالى فعلا سمى الحسن والحسين أبناء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. كل كتب المسلمين تحدثت سنة وشيعة عن أن هذه الآية نزلت والمقصود بأبنائنا الذي بيتكلم بهم النبي هم الحسن والحسين، الحسن والحسين. والله رب العالمين قد يجعل ذرية نبي من بنت، من بنت نبي. مثلا عيسى عليه السلام هو كان من ذرية مريم، هو كان من مريم سلام الله عليها، ومع ذلك الله اعتبره من آل عمران ومن آل إبراهيم، اعتبره رغم أنه من ذرية من صلب مريم سلام الله عليها، مريم ابنة عمران. كذلك ذرية فاطمة الزهراء هم ذرية للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، هم ذرية للنبي. ففاطمة الزهراء سلام الله عليها ولدت في حجر أبوين عظيمين، النبي الذي هو أعظم البشر، وخديجة سلام الله عليها التي هي من أعظم نساء العالمين. لاحظوا كيف تكون هذه المرأة التي نشأت في ظل هذين الأبوين، أبوها هو أعظم البشر وأعظم مربي على وجه الأرض، وأمها من أعظم النساء أخلاقا وأدبا. بالتأكيد أنها ستصقل شخصية فاطمة الزهراء، ستصقل من جهتين: من جهة العوامل الوراثية التي سترثها من أبوها وأمها، ومن جهة التربية والتنشئة الاجتماعية التي ستحظى بها بشكل كبير، يعني ستحظى بتربية كبيرة جدا. وفعلا كان أخلاقها وأدبها فوق المتصور، حتى أن زوجة النبي أم سلمة كانت بتقول رسول الله فوض أمر تربيتها إليها، إلى أم سلمة، طبعا بعد ما ماتت خديجة سلام الله عليها. فقالت كنت أؤدبها وأدلها، وكانت والله أأدب مني وأعرف مني بالأشياء كلها، رغم أن فاطمة الزهراء كانت في سن صغيرة، ولكن كان يظهر عليها علامات الحكمة والنبوغ والأدب والوعي رغم سنها الصغيرة. وهذا شيء عجيب. فاطمة الزهراء سلام الله عليها عاشت ظروف النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وعاشت معاناة النبي منذ أن كانت صغيرة. في ذات مرة النبي شاهدها تبكي، قال لها ما يبكيك يا بنية؟ قالت يا أبه مالي لا أبكي، وهؤلاء الملأ من قريش يعاهدون باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فما منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. النبي أراد أنه يذيقها عظمة الجهاد وعظمة المواجهة. قال لها يا بنية تيني بوضوء، فتوضأ ثم خرج إلى المسجد، فلما رأوه قالوا هو ذا، فطأطأوا رؤوسهم، يعني كان النبي في هيبة وكان العدو يرعب منه. وتناول النبي قبضة من التراب فحصبهم بها وقال شاهت الوجوه، فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصاته إلا مات في معركة في غزوة بدر كافرا. هذا الرواية ذكروها في كتب أهل البيت وفي كتب عامة الناس الآخرين. فهكذا كان النبي صلوات الله عليه وعلى آله، كانت الزهرة سلام الله عليها. الزهرة من المهم أن يكون لدينا فهم حتى فيما يتعلق بالزهرة. لماذا سميت بالزهرة؟ الزهرة سلام الله عليها بيقول، والزهرة هذا من مثل ما بيقولوا في اللغة من الرجل الأزهر، يعني الرجل من البياض والحسن. فاطمة الزهرة سلام الله عليها كانت في غاية الجمال وفي غاية الحسن، ورثت بالتأكيد هذا الجمال وهذا الحسن من أبوها وأمها، لأن أبوها كان في غاية الجمال والحسن وأمها كانت في غاية الجمال والحسن، الجمال الخلقي والخلقي. فبالتأكيد من الطبيعي أن ترث من أبيها وأمها هذا مثل هذا الجمال والحسن، ولذلك كانت تسمى بالزهرة. كانت أزواج النبي وهم بزفين فاطمة الزهرة سلام الله عليها كانوا بيقولين فاطمة خير نساء البشر، ومن لها وجه كوجه القمر، فضلك الله على كل الورى بفضل من خص بآي الزمر. فاطمة الزهراء رغم هذا الزهر وهذا الجمال وهذا الحسن، هي كانت في قمة الجمال الروحي والأخلاق والقيم، هي حافظت على عفتها وعلى أخلاقها وعلى قيمها، وكانت نموذج للمرأة المحتشمة، للمرأة النموذجية، وهذا درس وعبرة لكثير من النساء. الآن المنظمات بيستهدفين بعض الأحيان بيكون هناك استهداف لشريحة من النساء ممن تتميز بجمال معين، وتحاول وتستغل قضية فقر بعض الأسر وتفرض على بعض هذا الأسر أنها تخرج بناتها كاشفات الوجه ومتبرجات كذلك، وتحاول أن تستغل جمال بعض النساء في إغواء الشباب، وتحول هذه المرأة وجمالها إلى وسيلة الإغواء، وتحولها إلى مجرد مرأة تستثير غرائز الرجال الجنسية. يجب أن تكتدي كثير هؤلاء النسوة وكثير من النساء بفاطمة التي كانت في غاية الجمال والحسن الخلقي والخلقي، وكيف أن زكاة الجمال هو العفاف. العفاف أن تشكر الله على مثل هذه النعمة وتوجه التوجيه السليم، وليس بما لا يرضي الله رب العالمين. فكانت هي فاطمة الزهراء من هذا الجانب، وكانت البتول لأنها كانت منقطعة متبتلة إلى الله، مخلصة لله، ذائبة في محبة الله. فهكذا كانت فاطمة الزهراء. النبي كان معه علاقة خاصة بفاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكان يتعامل معها تعامل خاص، من جهة محبة ومن جهة احترام، ومن جهة احترام. ولذلك نذكر لكم بعض مثل هذه المواقف التي كان النبي صلوات الله عليه وعلى آله فعلا يخصها بتعاملات مميزة، تعاملات مميزة يتعامل معها، وكان في يسميها أم أبيها. بتقول الروايات إنها كان إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها كما كانت هي تصنع به، يعني هكذا يتعامل معها باحترام ومحبة. كان يقبلها، يعني حتى أنها السيدة عائشة كانت بتقول كنت أرى رسول الله يقبل فاطمة وكان يشم منها رائحة الجنة، وهكذا كان محبته لفاطمة الزهراء. كان إذا سافر يجعلها آخر الناس به عهدا، يعني آخر من يزور هي بنت فاطمة الزهراء. وإذا قدم إلى بيتها بعد ما يجي من سفر ولا بعد ما يجي من غزوة ومعارك كانت أول الناس به عهدا، كما روى ابن عمر ذلك. يعني كان هكذا، يعني قبل ما يأتي إلى زوجاته كان يأتي إلى ابنة فاطمة الزهراء لما يعلمها من ابنة فاطمة الزهراء بأنها تكون الوعاء الذرية المباركة، ولما يعلمها من أخلاقها وأنها سيدة نساء العالمين، سيدة نساء العالمين. كان النبي صلوات الله عليه وعلى آله إذا بكت فاطمة الزهراء يمسح الدموع من عينيها بطرف ثوبه، واستمر على ذلك حتى مرض موته، إذ لما بكت وسمع صوتها وهو كان في شدة المرض في لحظات الموت فتح عينيه ثم رفع يده فمسح خدها من الدموع. ولعله كان يعز عليه يعني أن يراها باكية لأنها بضعة منه، وأراد أن يعلم أمته أنه لا يجوز أن تصنع أو تفعل ما من شأنه أن يبكي فاطمة، وأن تعمل هذه الأمة على ألا تغضبها، وأنه يجب أن تكون مع ما يسعدها ويجفف دموعها. وكانت فاطمة الزهراء سلام الله عليها تضع خدها على خده، ومرة وضعت خدها على خده فبكت حتى خضلت لحيته ووجهه بدموعها، كان عندما كان مريض وهو يفارق الحياة. كان النبي إذا دعاها أجلسها بالقرب منه وأسر إليها دون من سواها، ولما دنا أجله دعاها إليه، كذا ذكرت الروايات، فجاءت فوضع رأسه في حجرها ساعة وخصها بحديث أسره إليها فقط وخصها به دون نسائه، فرأينها تبكي مرة ثم تضحك أخرى، ولم يعلمنا سبب ذلك إلا بعد موته من خلالها، لأنه أسر لها في البداية أن أجله قد اقترب فبكت، ثم أسر لها بأنها ستكون أول أهله لحاقا به. وكان النبي صلوات الله عليه وعلى آله كان حريص كل مرة أن تعيش فاطمة على طريقة أبيها، بعيدة عن حالة بهرج الدنيا وزينتها. يعني مرة دخل على بيت فاطمة الزهراء النبي صلوات الله عليه وعلى آله وشاهد ستاره مزينة ومنقوشة، ويظهر من خلالها بأنها ستاره غالية وأنها تعبر عن حالة من الرفاهية، بالذات في تلك المرحلة الذي كان فيها المسلمين بيعيشوا حالة من الفقر والجوع. النبي اتخذ موقف ولم يدخل، عندما شاهد في مثل هذا الظروف أن ابنته معها مثل هذا الستارة المنقوشة والمزينة والتي يظهر من خلالها بأنها فيها ربما نوع من الغلاء، سرعان فهمت فاطمة الزهراء سلام الله عليها هذا البنت النبيها، فهمت لماذا النبي تصرف هذا التصرف، قامت بإزالتها وأرسلتها إلى أبيها كي يبيعها ويتصدق بقيمتها، ويتصدق بقيمتها. بينما بقيت كثير من الأخريات بيعيشين حالة ربما فيها نوع من الترف أو غيرها، لكن فاطمة الزهراء عرفت وهي تعرف ماذا يريد أبوها. هي لا يريد منها أن تكون كبقية النساء الذي بهمها حالة الفشخرة وحالة الرفاهية وحالة المبالغة، في الإمكانات وفي مظاهر الدنيا. طبعا ليس بالضرورة أن تكون حالة لا، طبيعي طبيعي، تكون المرأة لديها اللباس الجميل واللباس الأنيق واللباس المحترم، لكن بعيدا عن حالة الفشخرة والرفاهية، وبالذات بالذات في ظل ظروف يعيشها الناس قاسية. بعد ما نزلت آية التطهير شهور على بيتها وبيت علي، كان النبي دائما ينادي: الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. النبي من محبة الفاطمة الزهراء سلام الله عليها زوجها وصي وخليفة من بعده الذي هو الإمام علي، الذي سماه بأنه سيد في الدنيا وفي الآخرة. وتولى هو بنفسه أمر زواجها، فكان زواجها تولى الله أمر زواجها. شوفوا يعني عظمة هذه المرأة عند الله رب العالمين. فكان زواجها بأمر الله، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وأزوجكم، إلا فاطمة فإنها نزل تزويجها من السماء. وجعل الله سبحانه وتعالى ولديها سيدة شباب أهل الجنة، سيدة شباب أهل الجنة. وانقطع نصر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إلا منها. ولذلك وصف القرآن كما قلنا سابقا ابنيها بأنهم أبناء للرسول، إذ قال في آية المباهلة: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. وهناك كثير من الأحاديث الدالة الموجودة عند كتب كل المسلمين على أبوته للحسن والحسين أبوة حقيقية. ولذلك كان بيقول النبي: وأنا عصبتهما، وفي ألفاظ أخرى: كل بني أنثى لأبيهم إلا ابني فاطمة فأنا وليهم وعصبتهم، وإلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم. وكان النبي صلوات الله عليه وعلى آله يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة، ما خلا سببي ونسبي، وكل ولد أب فإن عصبتهم لأبيهم، ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم. فهذا فاطمة الزهرة سلام الله عليها. وبإذن الله إذا أتيح لنا المجال سنتحدث أيضا في حلقة ثالثة عن هذه المرأة الزهراء البتول سلام الله عليها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.